أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك. الله
الله يبارك فيك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773، ومن خارج السعودية 00-966-11-225-7773، وعبر هاشتاغ البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. نحن في اليوم 29 من رمضان، جموع المسلمين تنتظر دخول شهر شوال وبالتالي دخول العيد. يسأل الكثير دائما في مثل هذه الأيام يكون حديث وجدل حول كيف تدخل الأشهر الهجرية، هل هي عن طريق الرؤية ولا الحساب، يدور الحديث كثيرا عن هذا الأمر، فما التفصيل في ذلك شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا الحديث هو الأصل في الرؤية، وهو أنه أن المسلمين يتراءون الهلال، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس من اليوم 29 من الشهر الهجري القمري ولو بلحظة ولو بدقيقة، فإن الشهر يكون ناقصا ويكون هذا الشهر 29 يوما. وإذا لم يرى الهلال بعد غروب الشمس فيعتبر الشهر تاما ويكون 30 يوما، حتى لو رؤية قبل غروب الشمس، حتى لو افترضنا أنه رؤية قبل غروب الشمس، فالرؤية قبل غروب الشمس لا اعتبار بها، إنما المعتبر رؤية الهلال بعد غروب الشمس من اليوم 29 من الشهر الهجري القمري. ونحن الآن في 29 من شهر رمضان، والتحري للهلال سيكون بعد غروب شمس هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فلو رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم سيكون غدا هو عيد الفطر، هو يوم العيد. وإذا لم يرى الهلال فيكون يوم العيد هو يوم الخميس إن شاء الله. نعم.
نعم، نستأذنك شيخنا، ناخذ أبو عبد الملك من تبوك، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدكم جميعا. سؤال الشيخ، ما الله ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخنا، نريد تفصيل في مسألة التوكيل في زكاة الفطر. يعني الآن الفقير إذا من أخرج الزكاة الفقير ما هو موجود، هل يحق له أن يجعل الزكاة عنده إلى مثلا بعد العيد، يعني بإذن الفقير يقول الفقير اتركها عندك، أم لابد من وكيل
آخر
للفقير يقبضها ويتركها عنده إلى بعد العيد؟
طيب، في سؤال
يعني
ثاني؟
التفصيل في هذه المسألة شيخنا.
في سؤال ثاني؟
أحسن الله إليكم، لكن هذه المسألة تحديدا.
طيب
متى يحق له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة؟
طيب خالد من الرياض تفضل. خالد اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
امرأة حامل كانت تصلي بعض الفروض في السيارة وهي جالسة، عندما لا تجد مصليات نساء في بعض المساجد، وكانت تقول أنا عذري أنني حامل وبإمكاني أصلي في الجالسة، مع العلم أنها تصلي باقي الفروض في البيت وهي قائمة تستطيع. فهل عملها هذا جائز؟ وإذا كان لا يجوز، هل تقضي الصلوات التي لا تذكر كم تتركتها أو كم صلتها وهي جالسة في السيارة؟
هل كان معها يعني كانت تتعب مثلا لو انزلت أو
لا؟ لكن بعض المساجد لا يوجد فيها مصليات نساء وأنها تكون مغلقة وقتها، خصوصا صلاة الظهر أو العصر.
طيب
فتصلي بالسيارة.
طيب شكرا. محمد من أبها تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت الشيخ سعد الخفان؟
نعم تفضل سؤالك.
السؤال طال عمرك، أنا كنت مسافر
إيه؟
وأثناء الصلاة وقفت السحور.
نعم.
وسألت أحد الأخوات كم باقي على الأذان، قالت يأذن 24 دقيقة.
أيوة.
ومسكنا على كلامها، كنا لين الساعة 24 دقيقة. وفي المساء تبين لنا أن وقت الأذان كان 4:13 دقيقة.
أي نعم.
ومسكنا ذاك اليوم ما أفطرنا.
يعني أكلتم بطريقة الخطأ.
يجب علينا الإعادة.
أكلتم بطريقة الخطأ.
أكلنا عن طريق الخطأ. نعم.
نعم.
طيب شكرا لك يا محمد. معنا أحد؟ أبو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير.
الله يحييك تفضل.
عليك وعلى الشيخ نحبه في الله الشيخ سعد.
حبك الله. بارك الله فيك.
تفضل سؤالك.
الله يجزاك خير. أبي أسأل عن فطرة زكاة الفطرة.
أيوة.
متعودين كل نطلعها كل سنة أنا وأسرتي وعن والدتي وعن العامل اللي تبعي.
نعم.
فهل لازم أخبرهم يعني يشترط فيها النية؟ أو
تخبرهم أنك تخرجها عنهم؟
نعم.
نعم.
هل يشترط إخبارهم النية ولا؟
طيب.
ولا ما هو شرط؟
طيب في سؤال ثاني. طيب معنا أحد آخر. طيب. نبدأ بسؤال أبو عبد الملك من تبوك، سأل عن التوكيل في زكاة الفطر. يقول أحيانا بعض الفقراء مثلا ما يستطيع استلام الزكاة هذه قبل العيد، فيقول خلها عندك إلى أن آتي بعد ذلك وأخذها. يقول هل هذا الفعل جائز أو ينبغي أني أعطيها شخص آخر فيكون هو وكيلا عنه؟
يصح التوكيل في زكاة الفطر في إخراجها وفي قبضها. ففي إخراجها إذا أراد المزكي أن يوكل غيره في أن يدفع عنه زكاة الفطر فهذا لا بأس به، وفي قبضها الفقير إذا أراد أن يوكل غيره في أن يقبض زكاة الفطر عنه فلا بأس، حتى لو كان الوكيل هو المزكي. فلو أن الفقير مثلا في بلد آخر أو بعيد أو مسافر واتصل على من يعطيه زكاة الفطر عادة وقال يا فلان زكاة الفطر نوكلك في أن تقبضها عني وسأستلمها منك إن شاء الله في وقت آخر، هذا لا بأس به. فالتوكيل في زكاة الفطر دفعا وأخذا لا بأس به.
ينبغي فقط أنه يعني يخبره أنه عنده زكاة.
لابد من التوكيل. التوكيل يكون شفهي.
هو يذكر أنه هو يريد أن يعطي فقيرا والفقير لا يستطيع استلامها فيقول سأجعلها عندي حتى يستلمها.
لابد أن يوكله. لابد أن الفقير يوكل الدافع. نعم. بقبضها وابقائها عنده.
نعم. نعم. خالد من الرياض سأل عن امرأة حامل، قال إنها في بعض الفروض وهي حامل صلت الفرض في السيارة جالسة، وذلك لأجل أنه بعض المساجد لم يكن فيها مصليات للنساء، علما أنها في البيت تصلي واقفة عادي. يعني
أولا ينبغي الاهتمام بشأن الصلاة، فالمرأة عندما تريد أن تذهب في السيارة يعني أولا يعني تخطط كيف تصلي وكيف إذا أدركها الوقت ماذا تفعل. فلا بد من 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 رفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة العظيمة. ثانيا إذا أدركها وقت الصلاة، فإن كان وقت الصلاة متسعا ويمكن أن تصل للبيت قبل خروج الوقت فهنا لا تصلي في السيارة، تنتظر حتى تصل إلى البيت. وقت الظهر مثلا وقت متسع، يستمر وقت الظهر إلى أذان العصر، يعني لاحظ قرابة 3 ساعات أو تزيد، فيعني هو وقت متسع، فهنا يمكن أن تنتظر حتى تصل البيت وتصلي صلاة الظهر في وقتها. لكن وقت المغرب هو الوقت الذي ليس يعني متسعا القدر الكافي، فنقول الأخت الكريمة تتقي الله ما استطاعت، فإن أمكن أنها تنتظر حتى تصل البيت وتصلي صلاة المغرب قبل خروج وقتها فإنها تفعل ذلك، لكن إذا كانت تخشى خروج الوقت قبل أن تصل للبيت فإنها تصلي على حسب استطاعتها. فاتقوا الله ما استطعتم، إن استطاعت أن تأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها فهذا هو الواجب، إن كانت لا تستطيع أن تأتي بجميع الأركان والواجبات فتفعل منها ما تستطيع. القاعدة الشرعية في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها.
نعم. سأل محمد من أبها يقول إنه كان مسافرا مع عائلته وتوقفوا للسحور، سألوا بعض يعني أحد أفراد العائلة فقال لهم إنه يؤذن 4:25 فيقول أكلنا وشربنا حتى ذلك الوقت، فعندما عدنا علمنا أن في تلك المنطقة يؤذن 4:13 وهم قد أكلوا إلى 25.
نعم، هذه ترجع لمسألة من أكل بطريق الخطأ، أكل أو شرب بطريق الخطأ سواء في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، فهل يفسد صومه أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن صومه صحيح وأن الخطأ كالنسيان، الصائم غير مؤاخذ به، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، اتفق عليه. فإذا كان هذا في حق الناس فكذلك أيضا في حق المخطئ، بل إنه قد جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لاشتهر ذلك ونقل كما اشتهر فطرهم. والعمومات التي تدل على أن المخطئ غير مؤاخذ كقول الله عز وجل عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقرن الله تعالى الخطأ بالنسيان. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، الله تعالى رفع المؤاخذة عن هذه الأمة بالنسبة للخطأ والنسيان. وعلى ذلك نقول القول الراجح أن في هذه المسألة أن من أكل أو شرب مخطئا يعتقد أنه ليل فبان نهارا أن صومه صحيح سواء كان ذلك في أول النهار أو في وسطه أو في آخره. وعلى هذا نقول أخي السائل الكريم صومكم صحيح والحمد لله.
لو أفطر مخطئا في آخر النهار يعني قبل المغرب ثم تبين أن النهار ما زال يمسك بقية اليوم،
يمسك بقية اليوم وصومه صحيح.
نعم.
صومه أيضا صحيح. وعلى هذا قصة التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أفطروا في يوم غيم يظنون الشمس قد غربت ثم تبينها لم تغرب.
نعم.
ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء.
نعم نعم. معنا أم صالح من مكة، تفضلي أم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسألك يا شيخ لعبك عن المؤثرات الصوتية، لأن شديدة في المؤثرات يجوز سماعها، وعندي سؤال ثاني بعد.
طيب سؤال ثاني.
أنا وأختي متضامنين في تمويل عقاري بحيث إنها هي المتقدمة الأساسية وأنا الثانية، يعني خصموا من راتبها ما يخصموا من راتبي، بس قالوا إن إذا انتهت الأقساط عند الإفراغ يسجلون النصف بالنصف، يعني اسمه نصه البيت باسمي وباسم أختي نصف. طيب أنا كتبت وثيقة إني أتنازل بنصيبي للوالدة، هل يحق لي هذه إني أتنازل؟ هل تعتبرني ملكته وأنا ما حطيت في شيء أصلا ما يخصمه مني؟
طيب.
وكتبت ورقة تنازل، كتبت ورقة تنازل فيها حطيت الشهود مثلا في البيت، يعني انا وخواتي يعني.
طيب
يعني بدون في ورقه رسميه كتابت عادي ولا شيء، شو وقع هالورقه؟
طيب ام صالح، ام صالح السؤال هذا سؤال يعني غير شرعي، ربما انه سؤال قضائي فيحال للجهات القضائيه افضل يعني ويجيبونك بشكل لانه نظامي بحت يعني. ام عبد الله من الرياض تفضلي. ام عبد الله من الرياض. ام عبد الله معنا. ام عبد الله نعم تفضلي.
لو سمحت اختي تجيها العاده الشهريه في بدايه الشهر، والحين كنت ينزل معي قدره نهايه الشهر،
نعم.
مع العلم انها تصلي والكثرة تيجي تقطع، هل تعتبر صلاتها صحيحة وصيامها؟
طيب
لكن الكدرة الكدرة متصلة بالدورة؟
لا لا، الدورة جاتها في بداية الشهر، الكدرة جاتها في نهاية الشهر.
يعني أتتها الدورة ثم بعدين طهر ثم أتتها كدرة كذا؟
اي نعم.
طيب.
نعم
نعم. طيب
طيب السؤال الثاني شيخنا
نعم.
فاضل
نعم.
والدتي تصلي صلاة القيام، الحمد تقرأ وهي واقفة، والسورة طويلة تجلس تقرأها بعدين تقوم تركع وتسجد، هل صلاتها صحيحة؟
طيب هذا في القيام صحيح؟
إيه
طيب طيب شكرا يا ام عبد الله. نعم
طيب
اقول إيه تفضلي.
امي تصلي تختم القران في صلاه القيام والتراويح، بعد ما شفت ان الوقت ما عاد يمديها صارت تقراها الحال، تقراها بعد الصلوات يعني.
طيب طيب واضح واضح، شكرا يا ام عبد الله. طيب ابو عبد الله يلا في العنود من وين؟ من الرياض تفضلي. العنود
الان مع عبد الله. مع عبد الله.
ام عبد الله تفضلي.
الله يجزاك خير، لو سمحت شو اسمها، عندي الوالده كانت في عند اخوي الله يخليه يرحمه، توفى وجت عندي في السنة.
إيه؟
هي ما تدري عمرها 80 سنه، هل اطلع علي عنها زكاه واطلع عنها تقصير؟ هي ما تدري يعني فيها زي الزهايمر يعني حتى ما تعرفني.
لكن على قيد الحياة يعني.
إيه هي حندي.
نعم نعم. تسألين عن زكاة الفطر.
الفطر وبسأل عن الكفارة حقت الشهر.
عدم الصيام.
يعني نعم. أنا طلعت عنها بس بتأكد لأن يعني بعضهم يقولون لا وبعضهم يقولون إلا.
لكن هي ما تعرف من حولها.
لا ما تعرف من حولها، تعرفنا بس إنها تعرف. ما تعرف أسامين ولا شيء.
طيب طيب تسمعين الجواب.
وزوجي نفس الشيء، فيها شيء إن شاء الله يعافي جلطة جاية فراشة في المستشفى.
نعم.
يعني ما يدري هل أسوي بنفسهم يعني أطلع عنه كفارة وفطرة؟
وما صام.
لا ما
طيب.
في جلطة يعني ما يدري طيب. عن شيء أبد.
طيب طيب. معنا العنود من الرياض تفضلي. العنود تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم، أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للشخص اللي يعني يغلط أو كذا، يعني ممكن يعني تحصل يعني والله يعني يأخر الصلاة أو كذا، يعني بالغلط ينساها أو كذا، أو ممكن يتساهل، أو يعني زي بعض النساء تجيها العادة الشهرية فتلخبط عليها فما تعرف متى تخلي كذا، فتلخبط في الصلوات أحيانا، أو إنه يكون تساهل من الناس كذا.
طيب.
فتروح الصلاة وقت الصلاة، فإيش يسوون؟ هل الصلوات هذه يقضونها؟ يعني قد تكون وصلت كثير صراحة أو
طيب.
كذا، فإيش نسوي هذه الصلوات؟
السؤال الثاني.
إيش نسوي تكثير السيئات كذا؟
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، إيش نصيحة الشيخ سعد الختنان للناس اللي يعني يعني ما شاء الله يعني في بعض الأستاذات اللي جينا نسألها سؤال ما شاء الله كل شيء تعرفه، كيف شنو نقدر نصير زيهم؟ نقرأ كتب أهل العلم ولا إيش نسوي ولا نسمع فتاوي؟
أعيدي أعيدي، الناس اللي إيش؟
يعني الناس يعني الحين عندنا معلماتنا وكذا حكينا فيه ما شاء الله وشيوخ، نجي نسألهم سؤال ما شاء الله كل شيء يعرفونه، فإحنا كيف نقدر نصير زيهم؟
طيب واضح.
كتب أهل العلم وش نسوي؟
واضح واضح، شكرا. طيب نعود إلى سؤال أبو عبد الله من الرياض، يقول أنه يخرج زكاة الفطر عنه وعن أسرته وعن والدته والعامل أيضا الذي عنده، فيقول هل أخبر والدتي والعامل أني أخرجت عنهم؟ وسؤال هنا في تويتر مشابه يقول أنا أخرجت زكاة الفطر عن زوجتي وأولادي ولم أخبرهم، علما أنه فيه بعض أولاده بالغين، وسمعت من أحد طلبة العلم يقول المفروض أن كل واحد يخرج الزكاة عن نفسه أو أنك تخبره.
الأمر في هذا واسع، الأفضل أن يخبرهم، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان قد اعتاد في كل سنة أنه يخرج زكاة الفطر عنهم يكفي الإذن السابق، الإذن السابق يكفي في هذا ولا يجب إخبارهم، لكنه الأفضل والأكمل، فإن خرجها بدون إخبارهم فهي مجزئة، والأمر في هذا واسع.
نعم نعم. أم صالح من مكة سألت عن بحكم قرب العيد، سألت عن المؤثرات الصوتية التي تصاحب بعض الأناشيد والشيلات،
هذه فيها تفصيل، إن كانت مؤثرات مبالغ فيها بحيث تنحو منح المعازف فهذه لا تجوز، أما إذا كانت مؤثرات بأصوات بشرية أو أصوات طبيعية ولا تنحو منح المعازف فهذه لا بأس بها إن شاء الله.
نعم، سألت عن تمويل عقاري وأخبرتها أن تذهب إلى الجهة المختصة. أم عبد الله من الرياض تقول أن أختها تأتيها العادة الشهرية في بداية الشهر، والآن هي في نهاية الشهر أصبح ينزل منها مثل الكدرة وما زالت تصلي وهي تقول متقطعة.
الإفرازات من الكدرة أو الصفرة أو غيرها التي تأتي بعد الطهر هذه لا تعد شيئا، لا تعتبر شيئا، تصلي معها المرأة وتصوم ولا تعتبرها شيئا، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. وهذه قاعدة، قاعدة بالنسبة للمرأة أن جميع الإفرازات التي تأتي لها بعد الطهر أنها لا تعتبرها شيئا. أما التي تعتبر، الإفرازات التي تعتبر هي التي تأتي أثناء الدورة الشهرية، يعني بعض الأخوات يعني أثناء الدورة الشهرية فيها دم وإفرازات، دم وإفرازات، هذه الإفرازات تأخذ حكم الحيض ما دامت في وقت العادة وفي وقت الدورة. أما التي تكون بعد الطهر فهذه لا تعتبر شيئا.
أحسن الله إليكم. نستأذنك فضيلة الشيخ ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم شيخنا من جديد. توقفنا عند السؤال الثاني من أسئلة أم عبد الله من الرياض، تقول إن والدتها تصلي القيام وتقرأ الفاتحة وهي واقفة ثم تجلس وتكمل القراءة إلى أن يأتي الركوع، فإذا جاء الركوع وقفت ثم ركعت وأكملت صلاتها في صلاة القيام، تسأل عن حكم ذلك.
لا بأس بهذا، والقيام في صلاة النافلة ليس ركنا، إنما هو ركن في صلاة الفريضة، أما في صلاة النافلة ليس ركنا. لكن إذا كان الإنسان يصلي جالسا من غير عذر يكتب له نصف أجر القائم، أما إذا كان يصلي جالسا للعذر فيكتب له الأجر كاملا. والأخت الكريمة تسأل عن والدتها، الذي يظهرنا والدتها تصلي جالسا للعذر فيكون إن شاء الله أجرها كاملا. وهذه هي الطريقة التي ذكرتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا في آخر حياته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أصبح يصلي صلاة الليل أو جزءا منها جالسا، وذلك لأنه في آخر حياته قد ثقل عليه الصلاة والسلام، قد ثقل وأصبح، وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة، كان يقرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة، ففي آخر حياته كان ربما صلى الصلاة كلها جالسا، وأحيانا كان يصلي جالسا فإذا بقي آيات قام وقرأها وركع، فهذه إحدى الصور التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في آخر حياته. نعم.
هل هناك صفة معينة للجلوس، يعني مثلا يجلس على كرسي أو يجلس كأنه بين السجدتين أو متربع؟
الأمر في هذا واسع، يختار الإنسان ما هو الأرفق به.
نعم. تقول أيضا إن أمها تصلي القيام وهي اعتادت أن تختم القرآن في الصلاة نفسها، ولكن في هذه السنة يعني ربما تعبت أو شيء فأصبحت تقرأ خارج الصلاة وتكمل في الصلاة.
لا بأس بهذا، الختمة ما يشترط أنها تكون كلها في الصلاة أو أن تكون كلها خارج الصلاة، الأمر واسع، المهم أنها تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، سواء جعلت هذا كل ختمة أو جعلت جزء منه تقرأه في الصلاة وجزء منه تقرأه خارج الصلاة، فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني بعض الناس يشدد في هذه المسائل، هذا التشديد لا وجه له، المهم هو أن تقرأ القرآن. وأما قضية الترتيب تكون ختمة داخل الصلاة وخارج الصلاة هذا أمر يرجع لها، لا يرتبط به حكم شرعي ولا حتى أفضلية، الأمر يرجع لها. المهم أنها تقرأ بعد الفاتحة آيات من كتاب الله عز وجل، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهي ترتبها بالطريقة التي تراها مناسبة.
نعم نعم. أم عبد الله الأخرى من الرياض تقول إن والدتها عندها وعمرها تقريبا تجاوز 80 سنة، وهي لا تفهم ولا تدرك ولا تعي من حولها ولا تصوم، فتقول هل أخرج عنها زكاة الفطر، وأيضا كيف طريقة إخراج كفارة الصيام. وتقول زوجها أيضا عنده جلطة، ولا يعني هو في غيبوبة الآن، تسأل هل عليه كفارة في الصيام، وأيضا هل تخرج عنه زكاة الفطر.
أما بالنسبة لأمها فأمها قد وصلت إلى مرحلة أنها لا تعقل، لا تدرك من حولها ولا تعرفهم، وهذه مرفوع عنها القلم. إذا كان الإنسان لا يدرك من حوله فهنا وصل إلى هذه المرحلة التي يرفع عنه فيها القلم، إذا كان ذلك بسبب جنون أو بسبب كبر. فوالدتها فقدت الآن يعني قواها العقلية بسبب الكبر، وعلى ذلك فهي مرفوع عنها القلم، فهي غير مكلفة بالواجبات الشرعية، وعلى ذلك لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنها، ولا يلزم أيضا أن يخرج عنها إطعام عن صيام رمضان، لأنها غير مطالبة أصلا بصيام رمضان وغير مطالبة بزكاة الفطر، فهي مرفوع عنها القلم. وما فعلته الأخت الكريمة تنويه صدقة عنها، يصل إن شاء الله تعالى ثوابها إليها. وأما بالنسبة لزوجها فالأمر مختلف، يعني زوجها أصيب بمرض بجلطة، وربما أنه يشفى منها، ربما يشفى، وهناك أناس أصيبوا بجلطات وشفوا، شفاهم الله عز وجل. ولذلك فيعني زوجها يأخذ حكم المغمى عليه، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا بالنسبة لرمضان، ويخرج عنه زكاة الفطر، وذلك لأنه يعني لم يصل إلى المرحلة التي قد أيس منه وأن عقله يعود، فربما يعود، ربما يعود. الذي أيس منهم ما مثلا إنسان مجنون من حين ما ظهر وهو مجنون وقد جن، أو إنسان فقد عقله وقواه العقلية بسبب الكبر، فهذا هو الذي نقول إنه قد رفع عن القلم. لكن إنسان ليس كذلك لكن أصيب بمرض عارض، فهذا ربما أنه يشفى، فيكون حكم حكم المغمى عليه، والمغمى عليه يطعم عنه، يطعم عنه إذا كان بتقرير أطباء أنه ربما يفيق قريبا فينتظر حتى يزول عنه الإغماء ويقضي، وإذا كان ربما تطول المدة أو لا يدرى، ربما يعني مثل حال زوج الأخت السائلة لا يدرى عن هذه الجلطة وكيف سيكون وضعها، فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
نعم. معنا مها من جازان، تفضلي.
سؤالين كرمتوا.
نعم تفضلي.
الأول إذا يعني أعطي شخص مال ليوصلها، مال الزكاة يوصله، يعني كان هو وسيط يعني بيعطي مثلا قرابته.
طيب.
فطبعا في مكان دفعت مال، يعني في مكان يجوزون دفعها مال، فهذا الوسيط يعني ينفع إنه يؤخرها؟ يعني الآن هو مثلا مو بحاجة طعام ومواد غذائية، يقول يعني الآن هل خلاص برأت الذمة بالإخراج؟
تقصدين زكاة الفطر؟
أيوة، تبرأ. نعم. بالإخراج ولا بالدفع لهم؟ لأن تقول عادي أخرها لين يحتاجون المواد الغذائية، الآن خلاص اشتروا.
طيب واضح. سؤالك الثاني.
طيب السؤال الثاني بالنسبة لشرط اتصال الصفوف في الائتمام، هل هذا حكم يعني خاص، يعني هل هذا حكم في كل مسجد ولا مكة لها حكم خاص؟
طيب شكرا لك. معنا أحمد من المدينة، تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخني سؤالي، أنا أقرأ قرآن في الحرم النبوي.
نعم.
وجاني أحد الأخوان نحسب الله حسيبه إن شاء الله من الصالحين، وقال لو أنك تخلي مثلا التلاوة هذه مع الصلاة وانت جالس على الكرسي،
إيه
هل عشان يصير لك أجرين يعني، فهل هذا صحيح؟ والشيخ يرى أنها يعني ما فيها حرج إن شاء الله.
طيب وسؤالك
ولا خلي كل شيء منفصل، والسجود يكون إيماء أو لازم على الأرض؟ بس طيب. هذا سؤالي واحد.
طيب طيب شكرا لك يا أحمد. أم عبد الله من البكيرية، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضلي.
بالنسبة لبنتي أربعتها زوجة جدها من أبيها، ثلاث ربعات متفاوتات، وكان بعد كل ربعة يعرق جبينها وتنام.
أعيدي.
فما أدري الآن.
أعيدي. بنتك أرضعتها
زوجة جدها من أبيها.
زوجة جدها من أبيها. طيب.
ثلاث ربعات أثناء مدة الأربعين.
ثلاث ربعات.
نعم متفاوتات.
طيب.
سبحان الله بعض الربعات كان ترضع شيء بسيط وتنام بعده.
طيب.
ثم متعبة كذا وصغيرة جدا.
طيب.
فما أدري الحكم الآن بالنسبة لجدها، هل هو أبيها أبوها نفسه؟
لا لكن فقط يعني متأكدين أنها ثلاث رضعات فقط؟
إيه شيخ أقل من خمس.
طيب نعم. واضح شيخ.
نعم.
طيب شكرا لك يا أم عبد الله. أبو معيض من جدة.
أيوه.
حياك الله تفضل.
أنا أبغى مع الشيخ الله يرضى عليه.
إيه نعم يسمعك الشيخ تفضل.
الله يرضى عليك. أنا عندي حساسية في الصدر وفي الرية، ومن يوم جات الكارثة دي وجاي أنا ما أصلي في المسجد.
طيب.
أصلي في البيت أحيان فرد وأحيان مع عيالي. إلا الجمعة أصلي مع الجماعة.
طيب تسأل عن حكم ذلك؟
نعم.
شكرا يا أبو معيض بارك الله فيك. طيب نرجع لأسئلة العنود من الرياض. سألت تقول إن يعني بحكم أنها امرأة فتقول أحيانا يمر علينا عدة أيام لا نصلي لأجل الدورة، فتقول أحيانا بعد يعني الطهر ننسى بعض الصلوات أننا صليناها ما صليناها، كيف نضبط هذا الأمر؟
الصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها ثم أتاها الحيض هذه لا بد من قضائها، لا بد من قضائها، ولا بد أنها تضبط هذا. إذا خشيت أن تنسى هذا تكتبها مثلا في ورقة أو تكتبها في مثلا نوتة في الجوال، المهم أن تضع لها آلية لضبطها. مثلا دخل عليها وقت صلاة الظهر، يعني بعد نص ساعة من أذان الظهر أتتها الدورة، فصلاة الظهر هنا يلزمها أن تقضيها بعد الطهر، فلا بد من أن تضبطها. أما كلمة قولها أن ننساها، النسيان بسبب الإهمال، يعني تهتم بشأن العبادة وتعتني بها، والشيء الذي يهتم به الإنسان لا ينساه. نعم.
سؤالها الثاني تقول إنه يعني عندهم بعض المعلمات تقول إنهم يعني في مرتبة عالية من العلم والإدراك، وتقول أيضا يعني نشوف بعض البرامج ونشوف بعض المشايخ اللي وصلوا إلى درجة من العلم، كيف نصل إلى مرتبتهم في العلم؟
نعم. يعني قصدك أن المرأة هذه كيف أصل لمرتبة؟
نعم يعني كيف أنها تصل إلى مرتبة في العلم لأنها تغبط من حولها ممن يعلم أمور كثيرة في الدين.
نعم الإنسان يحرص على التفقه في الدين وعلى طلب العلم، ومن يعني أفضل الطرق لذلك وأيسرها هو التخصص في الكليات الشرعية. فمن أراد أن يعني يتفقه أكثر وكما ذكرت الأخت السائلة يكون ملما بكثير من الجوانب الشرعية، فأفضل وأخصر طريقة هي أن يتخصص في إحدى الكليات الشرعية، فيتختصر له الطريق وتختصر له الوقت والجهد. إذا لم يتيسر ذلك بسبب ظروف عمله أو ظروف الاجتماعية، فيعني هناك دروس المساجد ودروس المشايخ وحلق العلم بالإمكان الإفادة منها. والمهم أن يوجد لدى الإنسان الحرص والاهتمام على التفقه في دين الله عز وجل. ونجد هذا سبحان الله في بعض العامة، تجد أنه ربما إنسان عامي لكن حصيلته الشرعية عالية بسبب حرصه على التفقه، فتجد أنه مثلا ما إن يرى برنامج الإفتاء إلا وينصت له ويستفيد منه، ما إن يستمع خطبة جمعة إلا ويستفيد منها، ما إن تمر به فتوى إلا ويهتم بها ويضبطها. مع مرور الوقت تتكون لديه حصيلة عالية في الجوانب الشرعية، بخلاف الذي لا يهتم تكون حصيلته ضعيفة.
نعم. بقي معنا تقريبا 4 دقائق، إذا استطعنا نحن نأتي على هذه الأسئلة. مها من جازان تقول في زكاة الفطر أنه أعطي شخص مال ليوصله إلى أشخاص نقدا، تقول البلد اللي هم فيه يخرجونها نقدا، فهل يستطيع الموكل بتوصيلها أن يؤخرها إلى أن يحتاج الفقير ثم يعطيه؟
ليس له ذلك. أولا زكاة الفطر إنما تخرج طعاما وليس نقدا، وهذا هو القول الراجح الذي عليه جماهير الفقهاء والذي دلت له السنة. والأخت السائلة من داخل المملكة والذي عليه فتوى العامة في المملكة أنها تخرج طعاما وليس نقدا. ثم أيضا هذا الوسيط يجب عليه أن يؤدي الأمانة وأن يوصل زكاة الفطر لمستحقيها قبل خروج وقتها. وقت زكاة الفطر ينتهي بصلاة العيد، ما دام أنه قد أؤتمن على توصيل زكاة الفطر لابد من أن يوصلها للمستحقين قبل صلاة العيد.
نعم. تسأل عن شرط اتصال الصفوف في الصلاة، هل هو حكم في كل مسجد أو أنه خاص بمكة أو أن مكة مستثناة من اتصال الصفوف؟
هو في جميع المساجد، لكن في الظروف الحالية مع ظروف كورونا هنا التباعد بين المصلين مطلوب اتقاء للعدوى، فهذه ظروف استثنائية، يعني الظروف التي نعيشها الآن هي ظروف استثنائية بسبب هذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن الناس. وإلا لو كانت الظروف ظروفا معتادة لقلنا إن السنة هي التراص بين المصلين، ولا يختص هذا بالحرمين، هذا في جميع المساجد. نعم.
أم عبد الله مبكرية سألت عن قصة الرضاع هذه اللي هي 3 رضعات فقط، إذا في جواب عنها.
نعم، هذا الرضاع لا يحرم، لأنه يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون 5 رضعات فأكثر، ما دام أنه أقل من 5 رضعات فلا يعتبر شيئا، ليس له أثر ولا يعتبر رضاعا محرما.
أبو معيض من جدة سأل عنه أنه عنده حساسية في الصدر ويقي نفسه من الذهاب إلى الصلوات في الجماعة إلا الجمعة فقط، ويقول أصلي في البيت لأجل حساسية الصدر عندي وأخشى من المرض.
نسأل الله تعالى أن يكشف عنه الضر وأن يشفيه. نقول أنت معذور، أنت معذور، أنت مريض ومعذور بصلاتك في البيت والحمد لله. وكونك تسأل أيضا هذا يدل على حرصك وعلى الخير الذي لديك، لكن هذا يعتبر، هذا المرض الذي ذكرته يعتبر عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد.
نختم بسؤال أحمد من المدينة، يقول إنه يقرأ القرآن في الحرم المدني، ويقول جاءني شخص قال لو يعني جمعت مع القراءة هذه أنك تصلي وأنت في جلوسك فتجمع بين أجر القراءة والصلاة.
نعم، هذه نصيحة في محلها، كونه يجعل قراءة القرآن في داخل الصلاة هذا أكمل وأفضل، فيصلي مثنى مثنى، يعني ما دام أنه الآن في المسجد النبوي يصلي مثنى مثنى ويقرأ من المصحف، يعني بدل ما يقرأ من المصحف خارج الصلاة يجعل القراءة من المصحف داخل الصلاة، فيكون هذا أعظم لأجره. فهذه النصيحة التي قيلت له صحيحة.
يقول هل أركع وأسجد إيماء؟
لا، يصلي صلاة معتادة مثنى، لكن مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. فإذا قام بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ من المصحف، إذا كان لا يحفظ يقرأ من المصحف.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم،
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4. إلى اللقاء. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.